الروح القدس أن الواحد أمين. أنا مش عارف مين اللي بعت السؤال الفلسفي ده، بس ده مش مستوايا. بس أنا هقراه لكم و هقول لكم السؤال بيقول إيه. هناك سؤال يدور دائما في مخيلتي، وهذا السؤال سألته لأب كاهن له مكانة عظيمة في الوعظ والتعليم، والسؤال هو: أننا مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله وأعدها لكي نسلك فيها، وأن دم يسوع المسيح كان منذ تأسيس العالم. يعني يقصد صاحب السؤال أنه كانت الخطة في فكر الله منذ تأسيس العالم، يعني ربنا كان عامل حسابه أنه هيبعت ابنه وهيخلص العالم بدم ابنه، وأن موضوع الخلاص منذ تأسيس العالم يعني برضو كان في فكر الله منذ تأسيس، أو ده أزلي يعني مش منذ تأسيس العالم بس يعني، وأن في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله مش كانت، كلمة مذكر لأن ده عريس نفوسنا، وعريس نفوسنا وإحنا العروسة، فإحنا المؤنث وهو المذكر. فلماذا إذن خلقنا الله مدام عارفا أننا سوف نخطئ؟ فأجاب الأب الكاهن كالآتي: عندما يدخل الأستاذ في سنة دراسية جديدة في الفصل، يعرف من خلال خبرته السابقة إن كان هذا الطالب أو ذاك سوف ينجح أم لا، ولكني لم أقتنع بهذا الجواب، حيث رغم خبرة الأستاذ في المعرفة ولكن يمكن لطالب أن يخيب ظن الأستاذ. ده لو كان أستاذ من أبو ثلاث تعريفة زيي، لكن لو كان ربنا ما فيش طالب هيخيب ظنه، مش كده ليه؟ يعني دي أول حتة بس أقولها يعني. ولكي أعرف أن الأب الكاهن ضرب لي مثلا لا يقصد مساواة الأستاذ بالله، صح؟ بدل ما أنت عارف بقى أنه لا يقصد، ولكن إن كانت معرفة الله ثابتة لا تقبل التغيير، فأين إذن الحرية؟ وإيه الفرق بين التعارض بين الحرية وبين إن الله يعرف؟ الله عارف لكن مديني حريتي، إيه التعارض بين ديوتي؟ هل لأن ربنا عارف بيرغمني على شيء؟ الكلام ده مش صح. ما ربنا كان عارف إن يهوذا هيخونه، لكن ما أرغموش، ده اداله فرص ورا فرص ورا فرص لحد آخر فرصة اداها له بيوكله اللقمة بإيده. ده دلع ما حصلش، إن راجل يوكل راجل في بقه بإيده يعني، ما يعني طب أكتر من كده هيعمل له إيه يعني؟ ما هذه الحرية، وهو بحريته سلمه. فعشان تقول لي إنه إن ربنا كان عارف، ما ربنا كان عارف عموما، ولكن إن كانت معرفة الله ثابتة لا تقبل التغيير، فأين إذن الحرية؟ في حرية ولا تعارض؟ ده السؤال ده، السؤال ده بيسألوه في ابتدائي وإعدادي، ده مش مكان الاجتماع ده. فهل من خلال حرية كان يمكن لآدم أن لا يخطئ؟ ممكن، ربنا ما أرجموش على الخطية يعني، هو كان ربنا غاوي يتصلب. يعني الدنيا عليك يعني، هو ربنا كان يعني بيتلذذ بانه يتجسد ويتصلب؟ ما كان احلى لله انه يفضل في مجده وما يخليش ذاته، ولا ياخذ صوره عبد، ولا يتف عليه، ولا يضرب، ولا يتصلب، ولا يموت، ولا الكلام ده كله، ولا يقعد يشتم لحد النهارده. ده بتشتم لحد النهارده، ده مش بس الصليب يعني، هو شتيمه المسيح ما توقفتش على حدود الصليب، ده لحد النهارده المسيح بيتصلب بيتشتم يا جماعه. وهذا مستحيل انه سوف يغير معرفه الله. ارجو الاجابه ولكن ليس باعطاء مثال الاب الكاهن السابق، اي ارجو الاجابه من الانجيل. انا اولا اجابه الاب الكاهن صح عندما فيك بقى. الإجابة صح مش غلط، والمدرس بيبقى عارف لكن ما بيجبرش حد على شيء. أنا شخصيا اشتغلت مدرس فترة من الفترات في الشركة اللي انا كنت فيها، صدقوني كان هذا يحدث. اقعد في الامتحانات والورق بارقام سرية، واقول لزمايلي الورقة دي ورقة فلان. عرفت ازاي؟ اقول لهم الغباوة دي ما تطلعش غير من فلان. والعكس اقول لهم الورقة دي ورقة فلان دي ما تطلع، الذكاء ده الاجابة الذكية دي ما تطلعش غير من فلان. ولما نحط الارقام السرية يطلع كلام انا قلته صح. فانا اختبرت يعني الكلام اللي قاله ابونا ده انا عشته. انا عشته. انا قعدت 17 سنة بشتغل في التدريب. لكن انا عايز اقول كلمة، عايز اقول حاجة تانية في الرد على هذا السؤال. الرد على هذا السؤال يتلخص في كلمتين. ان الله له خطة عامة للخليقة. وهذه الخطة بينفذها ناس كويسين وبينفذها ناس اشرار. بينفذها بشر وينفذها شياطين وينفذها ملائكة. وربنا عارف دور كل واحد فينا بيعمل ايه. ولكن الخطة هتكمل. فمثلا ربنا اختار 12 تلميذ وكان يعلم ان واحد فيهم هيقوم بدور الشرير. واخدين بالكم؟ اللي هيتسبب في تسليمه. ومع هذا اداله كل الامكانيات عشان خاطر تنطبق عليه الآية لكي تتبرر في اقوالك وتغلب اذا حكمت. يعني لو تجاسر يهوذا وقال له في يوم من الايام انت ما اديتنيش فرصة، بقى تعالى نعد. تعالى نعد الفرص اللي انت خدتها يا يهوذا. فثانيا الآية اللي استخدمها صاحب السؤال بيقول نحن عمل مخلوقين في المسيح يسوع. الكلام ده ينطبق على الخليقة كلها، ده ينطبق على المخلوقين في المسيح يسوع الخليقة الجديدة اللي هو بيقول عليها ان كان احد في المسيح فهو خليقة جديدة. ده المتعمد الثابت في المسيح، ده مخلوق من اجل عمل صالح. ولكن الذين ليسوا هم في المسيح يسوع، في منهم هيقوم باعمال صالحة وفي منهم هيقوم بدون الشرير. ده حتى الفيلم السينمائي اللي بيخرجه مخرج بيحط ناس، انت هتقوم بدور الرجل الطيب، انت هتقوم بدور الرجل الشرير، انت هتقوم بدور الست الطيبة. في الاخر تطلع تلاقي ان المخرج ده له فكرة معينة عايز يوصلها لك. هو عايز يقول حاجة كويسة، عايز يقول فكرة كويسة. فقصد الله من الخليقة قصد خير، لكن هذا القصد هيتم عن طريق ناس اشرار وعن طريق ناس حلوين، لكن قصد الله هيتم في الاخر. ولكن دون ان يتعرض الله لحرية بني ادم، بل بيدي كل انسان فرصه. ولكن بقى بسابق معرفته عارف كل واحد هيبقى رد الفعل بتاعه ايه. واخدين بالكم ازاي؟ هو عارف رد فعل الشيطان لو قال له ايه رأيك في ايوب رجل كامل ليس مثله، عارف انه هيتشال ويتهبد ولم يقبل هذه المقولة ان في واحد كويس في نظر الله، هيهيج الدنيا ضده. وربنا عارف، ربنا عارف اللي هيحصل واثاره. لكن الهدف بتاع ربنا كان ايه؟ هدف خير، انه ينقذ ايوب من البر الذاتي اللي هو عايش فيه. فهمتوها كده؟ فدايما قصد الله خير، دايما قصد الله خير، ودايما ربنا بيدي فرص لكل الناس. في واحد بيستفيد بالفرصة، واحد ما بيستفيدش بالفرصة. اتفقنا على كده؟ خش بقى في رسالة يوحنا. بسم الله أبو الابن الروح القدس إله الواحد أمين. في في قدامنا رسالتين صغيرين. الرسالة الأولى هي الرسالة الثانية ليوحنا، والرسالة الثالثة ليوحنا. صحيح يوحنا مش كاتب اسمه صراحة، إن أنا يوحنا كاتب هذه الرسالة، وهو ما كتبش اسمه في الإنجيل، ولكن الآباء منذ فجر التاريخ المسيحي اتفقوا على إن الرسالتين دول كاتبهم يوحنا، حتى باين من اللغة بتاعتهم الحب المحبة والحق، هي دي لغة يوحنا، هي دي لغة يوحنا. واتفقنا ان يوحنا ما كانش بيحب انه يكتب اسمه كنوع من التواضع، وهذه طبيعته. حتى في الانجيل ما ذكرش اسمه، لكن اضطر انه يكتب اسمه في سفر الرؤيا لغرابة سفر الرؤيا وللحاجات الغريبة الغامضة اللي في سفر الرؤيا، فكان مضطر ان الناس تتعرف على مين اللي كاتب سفر الرؤيا. كتب الرسالة دي من أفسس في أواخر القرن الأول، كتبها لوحدة اسمها كيرية، وهنا المفسرين بيقفوا قدام كيرية دي ويقولوا مين هي كيرية. فناس قالوا واحدة اسمها كيرية، أصل كلمة كيرية معناها السيدة، وهنا بحط في ودانكم تأنيب لحضراتكم جميعا، اما تقفوا في الكنيسة وتقولوا كيريا ليسون، عارفين يعني ايه دي؟ يعني يا ستي ارحميني. انتوا عاملين تصلوا بقالكوا سنين وتقولوا يا ستي ارحميني، وعمال اصلح فيها وبلا فائدة، وبلا فائدة. هي كيريا ليسون، يا سيد ارحمني، يعني يا رب ارحمني، كيريا ليسون، حتى مكتوبه في كتاب عندكم كده كيري كاف يه ر يه يه، الكتب الصح بتكتبها كده يه يه، يعني كيري ليسون، يعني يا سيد ارحمني، يا رب ارحمني. لكن انتوا عمالين مصرين تقولوها يا ست ارحميني. طب لما الستات يقولوها الرجاله ذنبهم ايه بقى؟ الرجاله اذا كان بتقول لمراتك معاها ماشي، بس انت بتصلي في الكنيسه قولوها كيريه ليسون. كيريه دي ده اسم معناها يا ستي يا سيده، معناها كده السيده. فالناس بقى المفسرين قالوا يمكن كاتبها لوحده اسمها سيده، اسمها كده سيده، واظن عندنا هنا في مصر اسم السيدة ده كتير. في ناس قالوا لا، هو مكسوف يقول اسم الست فسماها السيدة، السيدة المختارة، ومرضيش يقول اسمها صراحة. في ناس قالوا لا، ده كلمة مختارة اكليسكتا، فهي الست اسمها اكليسكتا، فهو بيقول لها يا ست اكليسكتا. يعني دي تفسير ما حدش عارف بالظبط هو يقصد ايه. في ناس قالوا ان كتبها الكنيسه وسمى الكنيسه سيده، واصله في اخر الرساله بيقول لها اولاد اختك، فطبعا قالوا اولاد اختها دي يطلع مين بقى؟ فاللي قالوا ان هي ست فعلا اسمها كيريا او ست، ومش عايز يقول اسمها احتشاما للستات ما يذكرش اسمهم، قالوا ولاد اختها، يبقى كانت اختها ساكنه عنده في افسس. واللي قالوا ان هي كنيسه فقالوا ان اختها دي تبقى كنيسه افسس. طب وليه يعني اختها؟ ما هي دي كنيسه، احنا ما نعرفش هي فين الكنيسه دي. وهو ابقى عليها غامضه احسن تقع في الرساله دي وهي ماشيه من افسس ورايحه للكنيسه الثانيه، تقع في ايد حد يعرف العنوان ويروح يضطهدوهم ويدبحوهم. فخبى اسم الكنيسة وقال السيدة المختارة وسكت. الرأي الأكثر عموما ان هذه الرسالة موجهة لكل نفس، موجهة ليا وموجهة ليك. فأي الآراء منهم احنا ما نعرفش، ما حدش يقدر يجزم بالظبط هي ايه. كيريه يعني يا رب، كيريه يا رب، كيريا يا رب. خدوا بالكم، خدوا بالكم وانتوا بتصلوا هي تقيله في النطق. هو السهل كريالا يسون كريالا يسون، دي السهله والناس اتعودت عليها، لكن ما يصحش احنا نقف نقول لربنا انا في حاجات كتيره، في حاجه ما. طب انا مش بقول الصح، صدقني بقولها للشمامسه كتير وما في فايده. كنين كايك استوصي ونسطوني، هقول هقول الصح، واللي عايز يسمع الكلام يسمع الكلام. هي سهله كريالا يسوم، بس هل تتصوروا انكم عاملين بقالكم سنين بتصلوا لست؟ الاعمال بالضمير. طبعا انت يا دكتور في الجامعه هتصلح بالضمير ولا هتصلح باللي في الورقه؟ الدكتور استاذ في الجامعه، فانا هساله بقى انت بتصلح بالضمير ولا بتصلح؟ خدوا بالكم، قولوها كريي ليسون وكي استوس اي اونستون اي اونون، مش كي استوس اي اونستوني. وبرضو من الغلطات الشهيره اللي احب انكم تاخدوا بالكم منها، خين فران ام فيود، ترسموا الصليب كده قولوا لي بتعملوها ازاي. خين فران ام فيود، فيود يعني اب، فباسم الاب هنا، لكن الناس بتعملها ازاي؟ اقول لكم بتعملها ازاي، خين فران ام فيود، من بشيري من بتنمو، اتقلبت خالص. بشير يعني الابن، بنظم اسواه بالروح القدس. فلما اقول خين فران ام فيود يبقى الاب بقى تحت، ما تقيش كده. خين فران ام فيود، نيم بشيري الابن، نيم بنظم اسواه والروح القدس. ناخد بالنا من الحاجات اللي هنقولها، الحاجات الشهيره وبنقولها صح، ما نقولش ابط كتير، بس الحاجات اللي بتتقال لازم تتقال صح. ده طبعا بقى غير اسبوع الالام سوق دجادوك. يعني انا بسمعها وانا واقف سوق دجادوك ومتنرفز، مش عارف اعمل ايه. انا في اسبوع الالام هنصلح الناس سوق دجادوك. المهم الكيريه يعني السيده، ماي ليدي، ليدي كده، كيريه يعني بالانجليزي ليدي. الشيخ الى كيريه الى والى اولادها الذين نحبهم بالحق. عدوا بقى معايا كلمه الحق، ولست انا فقط بل ايضا جميع الذين قد عرفوا الحق من اجل الحق الذي يثبت فينا وسيكون معنا الى الابد. تكون معكم نعمه ورحمه وسلام من الله الاب ومن الرب يسوع المسيح ابن الاب بالحق والمحبه. يعني ملاحظ ان يوحنا عمال بيركز على كلمه الحق الحق الحق. طبعا احنا لازم نعرف بالتضاد ان الحق في مقابل الباطل. ايه هو الباطل؟ العالم اللي احنا عايشين فيه، العالم اللي احنا عايشين فيه ده باطل. الشهوات اللي بنجري وراها دي باطل. واتفقنا ان كلمة باطل معناها ايه، احسن ترجمة لكلمة الباطل قبض الريح اللي هي السراب، قبض الريح اللي هو قالها سليمان، هو نفس سليمان شرحها وقال باطل الاباطيل قبض الريح. فهو قد الريح يعني واحد بيمسك شويه هوا كده، ماليش حاجه نفسه مسك حاجه. فهو ده العالم اللي احنا بنجري نجري وراه، اللي عمال بيجري ورا الاكل ورا الشرب ورا الجنس ورا الفلوس ورا المراكز، بيجري ورا ايه؟ بيجري ورا ايه؟ ما ده هوا، ده ما بيمسكش، ما بيمسكش حاجه، ما بيمسكش حاجه. هو ده العالم، دي طبيعه العالم. وياما ناس جري وراه، بلاش بلاش ياما ناس. سليمان نفسه ما حدش هيطول لطال سليمان. امتلك كل شيء، قصور وضياع وجناين وفراديس ونساء، وفي الاخر هو نفسه اكتشف هذه الحقيقه وبيقولها، بيقولها للكل، يا اللي بتجري ورا العالم ما تجريش، لان انا جريت واكتشفت ان الكل باطل الاباطيل، فما تغلطش غلطتي، ما تغلطش غلطتي. فالعالم اللي احنا بنجري وراه ضياع ضياع، بينما الحق، ايه الحق اللي قدامي؟ المسيح قال انا هو الحق، الاب حق، الروح القدس حق، لانه بيسميه كده روح القدس، بيسميه كده روح الحق الذي يرشدكم الى جميع الحق. فالثالوث هو الحق، السماء حق، المجد اللي في السماء حق، المجد المعد لينا حق. ف بينما انك لو امتلكت العالم كله فانت لم تمتلك شيء، انت امتلكت تراب، لانك هتسيبه او هو هيسيبك، فده لا شيء، ده ضياع، ده سراب. فهنا عمال بيركز ان انا نفسي يا اولادي كلكم تكتشفوا الحق، تمشوا ورا الحق، ما تمشوش ورا الباطل، اوعوا تنجذبوا للباطل، خليكم ماشيين ورا الحق. ده اللي يهمني، ده اللي يهمني انك تفهموه في الرسالة، ان يوحنا بيركز على كلمة الحق. انت ماشي ورا الحق ولا ماشي ورا الباطل؟ اللي بيضيع وقته في اي يعني شهوات من العالم ده ماشي ورا باطل، ماشي ورا باطل. اتفقنا على كده؟ ادي كلمة الحق. الحاجة التانية اللي بيركز عليها في الرسالة المحبة كعادة يوحنا. مثلا الآية 5، والآن أطلب منك يا كيرية لكأني أكتب إليك وصية جديدة بل التي كانت عندنا من الوقت، أن يحب بعضنا بعضا. وهذه المحبة أن نسلك بحسب وصاياه. هذه هي الوصية كما سمعتم من البدء أن تسلكوا فيها، اللي هي وصية المحبة. والآية 3، تكون معكم نعمة ورحمة وسلام من الله الأب ومن الرب يسوع المسيح ابن الأب بالحق والمحبة. إذا عمال بيركز برضه على كلمة تانية هي كلمة المحبة. المحبة اللي نعرفها نوعين. المحبة نوعين. يا إما محبة نفعية، أنا بحب الأخ لأنه بيديني نفع. بحب أبويا، أصل أبويا. بحب أمي، عواطف بشرية. بأشفق على إنسان لأنه أصله إنسان غلبان، بأشفق عليه. ده نوع من المحبة، هي أقدر أسميها محبة بشرية طبيعية. لكن مش هذه المحبة اللي يقصدها الكتاب المقدس، ولا هي دي المحبة اللي يقصدها يوحنا الرسول. المحبة اللي يقصدها الكتاب المقدس هي محبة لكل إنسان في كل زمان، حتى لو كان هذا الإنسان بيكرهني، حتى لو كان هذا الإنسان بيضايقني، حتى لو كان هذا الإنسان بيدبر لي مقالب، حتى لو كان هذا الإنسان يعني ما بيحبنيش ومش طايقني، لازم أحبه. طب لازم أحبه دي يعني، طب أجيبها إزاي يعني؟ أجيبها إزاي دي؟ طب واحد بيدبر لي مقالب وعايز يعمل فيا مصيبة، أحبه إزاي ده؟ ده في ساعات واحد يجي يقعد لي ويقول لي فلان عمل وعمل 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 وعمل. حتى بضحك اقول له ده مستاهل تجيب بندقية وتضربه، مستاهل. بس تعالى نحسبها، لو انت كرهت هذا البني ادم مين اللي خسران؟ انت. ليه؟ لان القلب اللي متعبي ناحية اي فرد، القلب اللي متعبي كراهية لانسان مهما كان عمل فيك هذا الانسان، القلب اللي متعبي كراهية لانسان لا يسكن فيها الله. وده احنا اتكلمنا في الحكايه دي كتير في الرساله اللي فاتت، ولكن الخصها ببساطه واقول ان الكراهيه بالنسبه لله هي ريحه نتانه، لان الله محبه. فالكراهيه هي ريحه نتانه، والله لا يمكن يقعد في حته فيها ريحه نتانه، زي انت ما تقدرش تقعد في حته فيها ريحه نتانه، ما تقدرش. فهتكون نتيجه ان ربنا هيغادر هذا القلب المملوء كراهيه. اقعد مع شخص ويقول لك بس فلان ده عمل وعمل وعمل، اوكي ماشي حلو، عمل يستاهل ضرب النار. لكن مين اللي هيخسر لو انت كرهته؟ انت اللي هتبقى خسران، انت اللي خسران هتقول خط الله لم يسكن فيك، لان لا يجتمع النور مع الظلمه. ان وجد المسيح هتوجد المحبه، المسيح نور المسيح محبه، الاثنين هيوجدوا مع بعض. وجدت الكراهيه المسيح مش موجود، لان ده ظلمه. اجيبها ازاي المحبه دي؟ انا مش عايز اخش، انا مش بدي محاضره عن المحبه، ولكن انا عايز افهم الرساله. اجيب المحبه دي ازاي؟ مش انت اللي بتجيبها يا مؤاخذه. دي مش امكانيتك، دي مش امكان بشر، دي عطيه من الله، دي عطيه من الله، دي ثمره من ثمار الروح القدس. ده الروح القدس هو اللي بيسكب المحبه سكبا في قلوبنا، الروح القدس هو اللي بيديها لنا. فانا مش بتكلم هنا لما بيتكلم يوحنا عن هذه المحبه اللي تشبه محبه الله، وتقال ايه عن ربنا؟ احبنا ونحن بعض خطاه. يعني احنا كنا بنكرهه وبنشتمه وبننكره وبنعبد شياطين ومات علشاننا. تقول لي بقى حد عمل فيك كده اكتر من كده؟ اه، هي دي محبه المسيح، هي دي محبه المسيح، احبنا ونحن بعض خطاه. دي كلمه مؤدبه قوي، ونحن بعض خطاه، ونحن بعض وثنيين، ونحن بعد زناه، ونحن بعد زناه روحيا وجسديا، احبنا ومات من اجلنا. هل تستطيع ان تحب هذه المحبه؟ دي مش عطيه، دي مش منك، دي مش منك، دي عطيه من الله، دي عطيه من الله، اطلبها من ربنا. لكن في ناس مش عايزين. اقول لكم بصراحه كده، في واحد يبقى متضايق من شخص وتقول له طب اطلب من ربنا انه ربنا يملا قلبك محبه تجاه هذا الشخص، يقول لك مش عايز احبه. طب ربنا هو اللي هديك انك تحبه، بس مش عايز. طب ده مش عايز اطلب من ربنا. طب بيفكرني بالمسيح لما جه للراجل المكسح اللي بتاع بركة سلوام، تريد ان تبرأ؟ بصراحه انت عايز تخف ولا ما انتش عايز؟ فالكراهيه دي مرض. والمسيح بيسأل كل واحد فينا النهارده، تريد ان تبرأ؟ انت عايز تحب؟ انا مستعد ادي لك محبه تحب بيها كل الناس، حتى اعدائك، حتى اللي كرهوك، حتى اللي عملوا فيك البدع، انا مستعد ادي لك محبه ليهم. بس انت عايز ولا مش عايز؟ اراهنكم ان في كتير هيقولوا مش عايزين. بس انا مش هكرر الكلام ده، لكن في كتير مش هيرضوا ياخدوا من ايد المسيح هذه العطيه، مع انها عطيته هو اللي بيديها، مش هنعوزها. لان انا خدت قرار، مفيش هيبه، انا خدت قرار بالكراهيه، انا خدت قرار، ولا حتى ربنا هيقدر يشتيني عنه. هدي بقى الاجابه بتاعت السؤال اللي كان بيسالني عن الحريه مش حريه، هدي الحريه. ده هنا المسيح بيترجاك ويقول لك اتفضل انا هدي لك محبه لكل الناس، وانت بتقول له انا مش عايز، انا قررت اكره. طب هيعمل لك ايه؟ فالمحبه عايز اقول نوعين، نوع هو المحبه العاطفيه اللي بين الناس ومن بعضها، حتى هذه المحبه متغيره. يعني ياما واحد بيبتدي قصه حب مع مراته، حب بقى يعني من بتاع السينما، ويتجوزها بقى ويجري وراها شهور وبتاع، في الاخر يتجوزها، وبعد شهرين ثلاثه يكون بيضربها ورفع عليها قضيه ورفع عليه قضيه ونفقه والى اخره بقى. ايه ده؟ ايه ده؟ كان في حب في يوم من الايام؟ اصل ما كانش حب. اصل الحب هنا بقى النقطه المهمه، ان في حب بحسب الحق، وده موضوع الرساله اللي بنتكلم فيها. في حب بحسب الحق، وفي حب مش بحسب الحق. يعني ايه حب بحسب الحق؟ في حاجه اسمها حب بحسب الحق؟ اه طبعا. يعني حب من اللي ربنا بيديه، ده حب لكل انسان وفي كل زمان، ولا يعتمد على شعور الاخر من ناحيتك. هو بيكرهني بس انا بحب. ليه؟ لان ربنا اداني حب جوه قلبي تجاه هذا الانسان، تجاه كل البشر، حتى اللي بيعدوني. ده عطيه ربنا بيديها. وهقول بصراحه كده، العطيه دي هي اللي بتدخل السماء. لانك لو انت قبلت هذه العطيه، ينطبع فيك صوره الله، ممكن تبقى عمله قابله للتداول زي ما قلناها قبل كده كذا مره، ممكن تخش السماء. لكن لو لم تحصل على هذه العطيه ورفضتها، فانت ما فيكش صوره الله، انت عمله غير قابله للتداول. زي ما قلناها قبل كده، لما بتيجي تخش انجلترا بتتعامل بجنيه عليه صوره ملكه انجلترا. لما تيجي داخل السماء بيخلوك اذا كان مطبوع فيك صوره الملك. وايه صوره الملك؟ المحبه. هل مطبوع فيك صوره المحبه؟ هي دي العطيه اللي بديها الله، هي دي المحبه التي بحسب الحق، هي دي المحبه التي بالحق. دي زي ما قلنا محبه لكل انسان برغم الظروف. هو بيحبك ما بيحبكش، ده طيار من المحبة متدفق منك مش قادر تقاومه. بتحب مش قادر تقاوم هذه المحبة المندفعة منك تجاه الآخر، مش قادر تقاومها، ده لما ربنا يحبها. لكن لما يكون الحب ده حب مثلا شهواني، زي مثلا ما ابن داود أحب أخته، يقول أحبها حبا حب كبير قوي، وبعد كده بعد ما زنى معاها، قصدي كان حب شهواني، كرهها وابغضها، وبقدر المحبه بقدر البغضه اللي ابغضها اياها. ما ده مش محب بحسب الحق، ده حب شهواني. وفي حب نفعي، انا بحب فلان لانه بينفعني، ما بينفعنيش انت مسك حبي وانا مسك، انا مش فاضيلك. في حب مراهقين، ده تلاقي عيل في احسن يكون في حد صغير هنا عايز مني. اي انا جالي مره واحد في اولى اعدادي بيحب واحده في سنه خامسه، وقعدوا بقى يعني عامل بحر طحينه، واجلهم من كنت لسه مرسوم جديد، هم كبروا وجوزوا بس ما جوزوش بعض، لكن كبروا وجوزوا بقى عندهم عيال هم الاثنين. لكن وقتها كان هو في اولى اعدادي وسنه خامسه، وسمعت بقى ملذ وطاب كلام سينما، انا هبني لها فيلا، انا مش عارف اعمل ايه. حب مراهقين ده مش حب بحسب الحق، ده حب مراهقين، حب نفعي، حب عاطفي، حب شهواني، ده كل ده مش حب بحسب الحق. فالحب الحقيقي هو الحب الذي بحسب الحق، ده الارتباط بقى ما بين الحب والحق. احنا قلنا الحق اتفقنا عليه، هو الله، الله حق، السماء حق، الميراث السماوي حق، الكتاب المقدس حق. قلنا المحبة نوعين، محبة غلط اللي هي الشهوانية العاطفية الإشفاق النفعية، كل دي محبة مش بحسب الحق. المحبة التي بحسب الحق هي محبة يعطيها الله تملأ القلب وتبقى تيار متدفق من القلب تجاه كل إنسان في كل زمان وفي كل وقت مهما عمل في هذا الإنسان. خدتوا بالكم؟ ودي لمؤاخذة لو انتوا بتركزوا في صلوات طقس الإكليل هتسمعوها، بس في صلاة الإكليل بيبقى خلاص الكلام ده بيتقال في الآخر، فالكل بيقوم بقى عايز يمشي وعايز يسمع عشان ياخد يسلم جاري ويطلع بدري، فما حدش بقى مركز في الصلاة. لكن حتى في منتهى الأهمية اللي بتتقال في الآخر، والعريس والعروسة راكعين قدام الهيكل، تلاقي الكاهن يصلي يقول ايه؟ اعطهم يا رب المحبة. حد عارف؟ حد عارف يقول المحبة ايه؟ الروحانية تجمع بين قلبيهما. يعني ايه محبة روحانية؟ يعني المحبة اللي بيحطها الروح القدس، لان لو الروح القدس حط في قلب الزوج انه يحب مراته، وحط في قلب الزوجة انها تحب جوزها، هيفضلوا يحبوا بعض طول العمر، حتى لو كانوا كراكيب عواجيز كراكيب هيفضلوا يحبوا بعض، لان اللي حط هذه المحبة في قلبهم الروح القدس. هذه المحبة الروحانية. لكن للأسف معظم انواع المحبة اللي موجودة هي محبة شهوانية، محبة بحسب الجسد، وهذه المحبة سريعا ما تنطفئ، سريعا ما تنطفئ، سريعا ما تزول، وبعدين يحل محلها القضايا والمحاكم والكراهية، وتلاقي الراجل بيكره مراته والست بتكره جوزها وتتمنى انه يموت، حاجات زي كده. وتلاقي الاثنين بيكرهوا ولادهم والولاد بيكرهوهم، في بيوت بالمنظر ده تقدرش تخش البيت من ريحة العفونة بتاعت الكراهية اللي موجودة جوه البيت. والعكس، البيت اللي فيه محبة روحانية تلاقي طعم البيت حلو، الكل بيحب الكل، لان دي محبة بيضعها الله في القلب، محبة بيضعها الله في القلب، ادي المحبة الروحانية التي تجمع بين قلبيهما. فهمتوه؟ نيجي بقى نقول العلاقة بين المحبة والحق. مفيش محبة من غير حق، مفيش حق، مفيش محبة حقيقية من غير حق، مفيش حق من غير محبة. واخدين بالكم؟ المحبة التي بالحق يعني محبة بيضعها الله في القلب، دي المحبة التي بالحق. ملحوظة أحب أقولها لطيفة، ان ايضا لا حق بدون محبة، لا يصح ان يكون هناك حق بدون محبة. وهنا هضرب لكم مثل احب اقوله، انه الحقيقة عموما ممكن تمثلها ببني ادم. البني ادم ده له عمود فقري، البني ادم ده له عمود فقري صالب الجسم، لكن ايه اللي باين من بره؟ الجلد والشعر، ده اللي مدي جمال للجسم. اتصوروا معايا ان اللي ظهر بره العمود الفقري. ايه رايكم؟ يخوف مش كده؟ يخوف. لكن طول ما الجسم مكسي بالجلد وله شعر بيبقى له جمال. مش اللي بدي الجلد، اللي بدي الجمال هو الجلد والشعر. بنفس الطريقه الحقيقه اللي انت بتقولها، الحقيقه اللي انت بتظهرها للناس، بتقولها حق مجرد ولا مغلف بالجلد والشعر؟ اقصد بالمحبه والوداعه. لان في ناس بيقولوا الحق ولكن يقولوا بمنتهى العنف، منتهى العنف، وتيجي تكلمه لك انا بشهد الحق. بس ده عمود فقري اللي انت مبينه، ده عظم مخيف، ده عظم مخيف. يا ريت تغلفه بجلد وتغلفه بشعر، غلفه بمحبه وغلفه بوداعه. وعموما ليه بقول ان مفيش حق بدون محبه؟ ما انت ممكن تقول لي في حق. ربنا اظهر المحبه بتاعته ازاي؟ اظهر الحق ازاي؟ هل ربنا فرض علي الحق بالعنف ولا بمنتهى الوداعه؟ والمسيح قال تعلموا مني فاني وديع ومتواضع. المسيح اعلن الحقيقه كلها بمنتهى الوداعه ومنتهى المحبه. وهكذا ينبغي ان نعلن الحق بالمحبه والوداعه، بالابتسامه اللي على الوش، من غير خناق، من غير تكشير، بالمحبه والوداعه نعلن الحقيقه. فما فيش حق بدون محبه، وما فيش محبه بدون حق. الصوره كده اكتملت. بالمناسبه بقى، بالمناسبه هتلاقي هذه الرساله بتكلمني عن الهرطقه. ايه علاقه المحبه والحق بالهرطقه؟ كلام واضح. الهرطقه بيدعي ان هو بيحبكم وبيستميلوكوا بكل حاجة حلوة عشان يجيبوا رجلكم، لكن دول مش بيحبوكم، لأنه هذه المحبة خالية من الحق. دي محبة نفعية، دي محبة نفعية. لأنها لو كانت محبة بحسب الحق كان هم هيقولوا كلمة الحق، ولكن لأنهم مش بيقولوا كلمة الحق فدي محبة نفعية ما تلزمناش. مش هي دي اللي بندور عليها. دول بنجنبهم زي ما هنشوف الرسالة بتقول. نمسك بقى الايات. الشيخ الى كيريا. هنا كلمة الشيخ احنا قلنا معناها المعنى الدقيق لكلمة الشيخ فعلا بحسب الكتاب او القاموس اليوناني، كلمة شيخ ترجمتها الحرفية البر، العجوز. لكن زي ما قلنا بعد كده ان هي الكلمة اصلا باليوناني بريسفيتيروس، وبريسفيتيروس زي ما قلنا بعد كده هي اصبحت الكلمه اللي بتطلق على القصص والاساقفه في الكنيسه الاولى. بقى اسمهم كده بريسفيتيروس، واحنا لحد النهارده القس فلان الفلاني يعني بريسفيتيروس فلان الفلاني. انا اسمي كده بريسفيتيروس فلان فلاني. واخدين بالكم؟ فده اسم خلاص اتغير، المعنى اتغير. ولكن كون ان يوحنا يستخدمها يقول على نفسه الشيخ، فقالوا في التفسير ان دي معناها انه بقى يتسمى يعني ده يتسمى كده ابونا الكبير، لان هو كان وقتها التلميذ الوحيد اللي فاضل من تلاميذ المسيح، الكاهن الكبير، ابو الاساقفه كلهم، ابو الكهنه كلهم، ابو الكنيسه كلها. بيتكلم عن نفسه. الشيخ الى كيريا، يعني انا هو ده الظاهر اللقب اللي ادوله، زي ما بقول ده اللقب اللي ادوله ان هو ابو الكنيسه. فهو هنا الشيخ يعني بمعنى الكاهن العجوز، الاب، اب الكنيسه كلها، لان هو التلميذ الوحيد اللي كان فاضل وقتها. الشيخ الى كيريا المختاره. حلوه كلمه المختاره، لان الحقيقه كلمه مختاره كل واحد لو حس في علاقته مع ربنا. اشكرك يا رب انك اخترتني، اشكرك يا رب انك طلعتني مسيح، اشكرك يا رب انك اديتني السماء واخترتني لهذا المكان، اشكرك يا رب دي علاقة خاصة بيني وبين ربنا احس فيها بانه ربنا اختارني عشان اكون عنده في السماء. دي بتديني علاقة لذيذة بيني وبين ربنا. طبعا عايز اقول ان ربنا ما اختارش ناس للخلاص وناس للهلاك، هو ربنا عارف اختار مين ودعى مين ودعش مين. انا مش هشغل نفسي بهذا الموضوع، ولكن لذيذ قوي ان انا احس ان ربنا اختارني كواحد مخصص للسماء. الشيخ الى الكرية المختارة والى اولادها الذين انا احبهم بالحق. ادي بقى كلمة ايه؟ احبهم بالحق. ولست انا فقط بل ايضا جميع الذين قد عرفوا الحق. اي واحد عايش بالحق اتفقنا مفيش حق بدون محبة ومفيش محبة بدون حق، فكل اللي عرفوا الحق هيستطيعوا ان هم يحبوا. كل واحد عرف الحق لازم هيكون مع الحق في محبة. اي واحد بيعرف الحق، اي واحد بيعرف ربنا لازم يكون قلبه فيه مليان محبة. لست انا فقط بل ايضا جميع الذين قد عرفوا الحق، لان ببساطة كده ان هو اللي كان مشهور عن الكنيسة الاولى ان اصبحت سمة الكنيسة الاولى هي المحبة. فكل اللي عرفوا الحق، كل اللي عرفوا المسيح، كل اللي امنوا بالمسيح، كل اللي دخلوا المسيحية، كل اللي ينتموا الى الكنيسة يستطيعوا ان هم يحبوا وبل احبوا بل عايشين بالمحبة من اجل الحق الذي يثبت فينا. قد عرفوا الحق من اجل الحق الذي يثبت فينا وسيكون معنا للابد. يعني ايه من اجل الحق الذي يثبت فينا؟ هذا الحب اللي موجود جوانا للاخرين ده ناشئ من ان احنا اصبحنا خليقة جديدة، خلقها لنا المسيح، ان اصبحنا خليقة جديدة، وهذه الخليقة الجديدة سمتها المحبة. المسيح بيزرع فيها المحبة، مش بس دلوقتي انا مش بحب الاخ ده دلوقتي لكن بكرة مش هحبه، ابقى كده مش بحسب الحق، ابقى بحسب هوايا، واخدين بالكم؟ ولكن لاني انا بحبه بحسب الحق هذا الحق هيثبت للابد، فانا هحبه الى الابد. محبة تثبت للابد مش محبة وقتية، مش هحب النهاردة واكرهه بكرة، ما اقدرش. لان اتفقنا ده طيار حب موجود جوه بيتدفق تجاه الكل في كل زمان وفي كل وقت وفي كل ظرف. دي المحبة التي بحسب الحق. تكون معكم نعمة ورحمة وسلام من الله الاب ومن الرب يسوع المسيح ابن الاب بالحق والمحبة. تكون معكم نعمة، احنا نعمة دي يا ما سمعناها هي عطية مجانية ربنا بديها، لكن في موضوعنا هنا هذه النعمة العطية المجانية دي بتعمل فينا ايه؟ الشيخ الى كيرية. هنا كلمة الشيخ احنا قلنا معناها المعنى الدقيق لكلمة الشيخ فعلا بحسب الكتاب او القاموس اليوناني، كلمة شيخ ترجمتها الحرفية إلدر العجوز. لكن زي ما قلنا بعد كده ان هي الكلمة اصلا باليوناني بريسفيتيروس، والبريسفيتيروس زي ما قلنا بعد كده هي اصبحت الكلمة اللي بتطلق على القصص والاساقفة في الكنيسة الاولى، بقى اسمهم كده بريسفيتيروس. واحنا لحد النهاردة القس فلان الفلاني يعني بريسفيتيروس فلان الفلاني، انا اسمي كده بريسفيتيروس فلان فلان، واخدين بالكم؟ فده اسم خلاص اتغير، المعنى اتغير. ولكن كون ان يوحنا يستخدمها يقول على نفسه الشيخ، فقالوا في التفسير ان دي معناها انه بقى يتسمى يعني ده يتسمى كده ابونا الكبير، لان هو كان وقتها التلميذ الوحيد اللي فاضل من تلاميذ المسيح، الكاهن الكبير، ابو الاساقفة كلهم، ابو الكهنة كلهم، ابو الكنيسة كلها. دي كان معناها الشيخ الى كيرية، يعني انا هو ده الظاهر اللقب اللي ادهوله، زي ما بقول ده اللقب اللي ادهوله ان هو ابو الكنيسة. فهو هنا الشيخ يعني بمعنى الكاهن العجوز الاب، اب الكنيسة كلها، ان هو التلميذ الوحيد اللي كان فاضل وقتها.
الشيخ إلى كيرية المختارة. حلوة كلمة المختارة، لأن الحقيقة كلمة مختارة كل واحد لو حس في علاقته مع ربنا. أشكرك رب إنك اخترتني، أشكرك رب إنك طلعتني مسيح، أشكرك رب إنك اديتني السماء واخترتني لهذا المكان، أشكرك رب دي علاقة خاصة بيني وبين ربنا أحس فيها بإنه ربنا اختارني عشان أكون عنده في السماء. دي بتديني علاقة لذيذة بيني وبين ربنا. طبعا عايز أقول إن ربنا ما اختارش ناس للخلاص وناس للهلاك. هو ربنا عارف اختار مين ودعا مين ولعش مين. أنا مش هشغل نفسي بهذا الموضوع، ولكن لذيذ قوي إن أنا أحس إن ربنا اختارني كواحد مخصص في السماء. الشيخ إلى الكرية المختارة وإلى أولادها الذين أنا أحبهم بالحق. أدي بقى كلمة إيه؟ أحبهم بالحق. ولست أنا فقط، بل أيضا جميع الذين قد عرفوا الحق. أي واحد عايش بالحق، اتفقنا مفيش حق بدون محبة ومفيش محبة بدون حق. فكل اللي عارفوا الحق هيستطيعوا إن هم يحبوا. كل واحد عارف الحق لازم هيكون مع الحق في محبة. أي واحد بيعرف الحق، أي واحد بيعرف ربنا لازم يكون قلبه فيه مليان محبة. لست أنا فقط بل أيضا جميع الذين قد عرفوا الحق، لأن ببساطة كده هو اللي كان مشهور عن الكنيسة الأولى إن أصبحت سمة الكنيسة الأولى هي المحبة. فكل اللي عرفوا الحق، كل اللي عرفوا المسيح، كل اللي آمنوا بالمسيح، كل اللي دخلوا المسيحية، كل اللي انتموا إلى الكنيسة يستطيعوا إن هم يحبوا، وبل أحبوا، بل عايشين بالمحبة. من أجل الحق الذي يثبت فينا، قد عرفوا الحق، من أجل الحق الذي يثبت فينا وسيكون معنا للأبد. يعني إيه من أجل الحق الذي يثبت فينا؟ هذا الحب اللي موجود جوانا للآخرين ده ناشئ من إن إحنا أصبحنا خليقة جديدة، خلقها لنا المسيح، إن أصبحنا خليقة جديدة، وهذه الخليقة الجديدة سمتها المحبة. المسيح بيزرع فيها المحبة، مش بس دلوقتي أنا مش بحب الأخ ده دلوقتي، لكن بكرة مش هحبه، أبقى كده مش بحسب الحق، أنا بحسب هوايا، واخدين بالكم؟ ولكن لأني أنا بحبه بحسب الحق، هذا الحق هيثبت للأبد، فأنا هحبه إلى الأبد. محبة تثبت للأبد، مش محبة وقتية، مش أحب النهاردة وأكرهه بكرة، مقدرش، لأن اتفقنا ده تيار حب موجود جوه بيتدفق تجاه الكل في كل زمان وفي كل وقت وفي كل ظرف. دي المحبة التي بحسب الحق. تكون معكم نعمة ورحمة وسلام من الله الآب ومن الرب يسوع المسيح ابن الآب بالحق والمحبة. تكون معكم نعمة، احنا نعمة دي ايه ما سمعناها؟ هي عطية مجانية ربنا بديها. لكن في موضوعنا هنا هذه النعمة العطية المجانية دي بتعمل فينا ايه؟ بتثبتنا في الحق وبتثبتنا وتملانا سلام. عشان كده يقول نعمة ورحمة وسلام. نعمة ورحمة يعني ايه رحمة؟ ربنا بيرحمنا، ربنا بيرحمنا وبيغفر لنا خطايانا وبيتعامل معانا بالحنوة والرحمة، ودي احنا محتاجينها، ان ربنا يتعامل معانا احنا ناس خطاة، وربنا احنا محتاجين رحمته ومحتاجين غفرانه، محتاجين انه يتعامل معانا بالمحبة. وسلام بقى طبيعتنا كده، القلب بقى مليان سلام، لان السلام بيديه المسيح. سلام يترك لكم، سلام انا اعطيكم، ليس كما يعطي العالم اعطيكم، وثمار روح القدس منها سلام. فالسلام بيملى قلوبنا، سلام بيملى قلوبنا، ودي ثمرة طبيعية للنعمة. نعمة ورحمة وسلام من الله الآب ومن الرب يسوع المسيح. الله الآب زي ما قلنا بثمار يريد، الله الآب يريد، والابن يسوع المسيح ينفذ. عمل ايه المسيح؟ قدم الخلاص، قدم الفداء. الله الآب يريد أن يعطينا رحمة ونعمة وسلام. الله يريد، طب بيدهاني وانا استاهل؟ لا ما استاهلش، لكن بيدهاني ليه؟ لاني أصبحت ثابت في المسيح، ما بقاش بيشوفني أنا، بقى بيشوف المسيح، فبقى بيديني لأني متحد بابنه. طب الروح القدس هنا فين؟ هو الروح القدس هو اللي بيديني، ما هو الآب يريد والروح القدس بيديني النعمة والرحمة والسلام باستحقاقات دم المسيح. لكن هنا الكون يقول الله الاب وربنا يسوع المسيح، اذا هنا في تساوي بين الاب وبين الرب يسوع المسيح. طب يعني ايه بقى ابن الاب بالحق والمحبة؟ انا ما غشكوش، الآية حيرتني كتير. يعني ايه ابن الاب بالحق؟ هي ما طلعتش بقى ابن الاب بالحق والمحبة. انا رجعت لكذا ترجمة، حوالي 6 ترجمات، لحد ما وقعت في ايدي ترجمة في منتهى الروعة فسرت لي الآية دي. هي مش ابن الاب بالحق والمحبة، لا، هات الآية من اولها عشان نفهمها. هي الآية بتتقال ازاي بقى؟ الترجمة الجديدة تقول ايه؟ تكون معكم نعمة ورحمة وسلام ان سلكتم بالحق والمحبة من الله الاب ومن الرب يسوع المسيح. فهمتوا كده؟ يعني دي الترجمة دي بتاعت الجيروزاليم بايبل، يعني الكينج جيمس، سواء الاولد او النيو كينج جيمس مترجمينها زي العربي بالظبط. لكن الجيروزاليم بايبل ترجمة محترمة قوي، الجيروزاليم بايبل ترجمتها بالطريقة دي، انه النعمة والرحمة والسلام يكونوا لينا لو احنا سلكنا بالحق والمحبة. ناخدهم منين؟ من الله الاب ومن الرب يسوع المسيح. فهمتوها كده؟ الجيروزاليم بايبل، لا لا انجليزي. فجيروزاليم بايبل هو دي الترجمة دي بتاع جيروزاليم بايبل، والترجمة من الترجمات المحترمة قوي جيروزاليم بايبل. فرحت جدا لاني وجدت من اولادك بعضا سالكين في الحق كما اخذنا وصيه من الاب. احنا خدنا وصيه من الاب، احنا نسلك في الحق. كل وصايا الكتاب المقدس بتقول كده، امشوا في الحق، اقروا سفر الجامعه وشوفوا بطل وبطيل، وازاي احنا بندعى ان احنا نسيب الباطل ونسلك ورا الحق. فرحت جدا لاني وجدت من اولادك، ظهر في مجموعه من اولادها جم يزوروا يوحنا، فلاهم بيسلكوا بالحق. فرح جدا بانهم بيسلكوا بالحق. يعني يسلكوا بالحق؟ يعني اختاروا المسيح وتركوا شهوات العالم الباطل. يعني الناس يجوا لهم، تيجي نروح المكان الفلاني ده شهوات لذيذه وده بيعملوا حاجات لذيذه، لا، تيجي نصلي، ده سالكين بالحق، دول سالكين بالحق. فهمتوها يعني ببساطه كده؟ والان اطلب منك يا كيريا، لا كأني أكتب إليك وصية جديدة، بل التي كانت عندنا من البدء أن يحب بعضنا بعضا. لا كأني أكتب إليك وصية جديدة، هي وصية الحب دي وصية قديمة أوي، حتى قبل الناموس. إبراهيم كان بيحب الله، إبراهيم كان بيحب لوط، لوط ما حبش إبراهيم، لكن إبراهيم حب لوط، وقال له حبيبي اللي أنت عايز تاخده خده، الأرض قدامك اختار اللي يعجبك. ولما لوط أخذ الأرض الجيدة واتأثر مع الأسرة، إبراهيم في محبته جري وراء القصر ودخل في حرب، دخل في حرب عشان ينقذ لوط. إبراهيم بيحب لوط. يوسف أحب الله ونفذ الوصية لأنه بيحب الله. يوسف أحب مرات فوتيفار، بس بالحب اللي هو الراقي، الحب النظيف. يعني إيه حب نظيف؟ مش حب شهواني، مش حب جنسي، ولكن حب ما فضحهاش. منين ما كان بيحكي القصه يقول لهم انا مظلوم، لكن ما قالش هو اتظلم ازاي. ما قالش ان الست جريت ورايا وانا اللي قلتها لا، ده يفضحها، ما رضيش يفضحها. فكان في حب حتى قبل الناموس، والناموس اداني وصايا حب زي ما اتفقنا، حب الرب الهك من كل قلبك من كل فكرك. والناموس قال لي حب قريبك كنفسك. كان ما قبل الناموس كان هناك حب، والناموس يدعو للحب. امال هي ليه وصية جديدة؟ بالظبط، برافو، لان دي عطية من الله للطبيعة الجديدة، عطية من الله للطبيعة الجديدة. اتفقنا ان الحب دلوقتي مش هو الحب البشري الطبيعي، لا، ده عطية من الله، حب بحسب الحق. دي العطية اللي بديها ربنا دلوقتي، محبة ما حدش يتقبلها الا الطبيعه الجديده اللي خدناها بعد المعموديه. حب لكل انسان، لان الطبيعه القديمه ماتت في المعموديه، وقامت طبيعه جديده تتقبل هذه الايه؟ المحبه. فعشان كده اصبحت وصيه جديده. مش بس كده، اصبحت محبه باذله على شكل محبه المسيح. عشان كده بقت وصيه جديده، معناها قديمه لكنها اصبحت جديده. والآن أطلب منك يا كريم لك أن أكتب إليك وصية جديدة التي كانت عندنا من البدء أن يحب بعضنا بعضا، وهذه هي المحبة أن نسلك بحسب وصيها. ما تقوليش أنا بحب 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 طب نفذ الوصية، لا مش قادر، دي مش محبة، لكن المحبة أنك تسلك وتنفذ الوصايا، وهذه هي المحبة أن نسلك بحسب وصيها. هذه هي الوصية كما سمعتم من البدء أن تسلكوا فيها، اللي هي إيه الوصية؟ المحبة، هي وصية المحبة اللي سمعتم أنكم تسلكوا فيها، لأنه قد دخل إلى العالم مضلون كثيرون لا يعترفون بيسوع المسيح آتيا في الجسد. هنا نعرف على موضوع الهرطقة، هذا هو المضل والضد للمسيح، لأنه قد دخل إلى العالم مضلون، لأنه كلمة لأنه خلت الآية 7 مرتبطة بالآية 6، ليه قال لأنه؟ ايه العلاقة؟ تعال نشوف تاني. آية 6 بتقول لي ايه؟ هذه هي المحبة، بتكلمني عن المحبة، أن نسلك بحسب وصاياه، هذه هي الوصية اللي هي المحبة كما سمعتم من البدء أن تسلكوا فيها. إذن آية 6 بتقول لي اسلك بالمحبة، طب آية 7 بتقول ايه؟ لأنه قد دخل إلى العالم مضلون كثيرون لا يعترفون بيسوع المسيح آتيا في الجسد، هذا هو المضل والضد للمسيح. بمعنى خدوا بالكم من اللي بيضللوكم ويعلموكم تعليم غلط. الله، يعني آية 6 بتقول اتعلموا المحبة، وآية 7 بتقول خدوا بالكم ده في مضلين وهرطة هيعلموكم حاجات غلط. طب ليه بيقول لأنه؟ يعني بقول كده ببساطة عشان أنضم آية 6 مع آية 7، أقول امتلئوا من المحبة لأنه دخل إلى العالم هرطقة. إيه علاقة المحبة بالهرطقة؟ العلاقة بين المحبة، ما هي المحبة التي بحسب الحق، مين اللي بيديني المحبة؟ الروح القدس، ولو أنا مملوء محبة يبقى أنا مملوء من الروح القدس، ولو أنا مملوء من الروح القدس يبقى عندي إفراز وعين مفتوحة أقدر أميز الصح من الغلط. لو أنا ما عنديش محبة ما عنديش حق، ما عنديش الروح القدس الحق اللي بيرشدني للحق، وبالتالي هضل وراء الأضاليل الكثيرة اللي موجودة. فالمحبة يسلكه بالمحبة، لأن اللي سالك بالمحبة الله بيسكن عنده، ولما ربنا يسكن عندي ده نور هيديني إرشاد فين الصح وفين الغلط. اسلكه بالمحبة، اسلكه بالمحبة، لأن اللي بيسلك بالمحبة ربنا يسكن عنده، ولو سكن عنده عنده نور يقدر يميز الصح من الغلط. اللي مش سالك بالمحبة له دريان الفرق، كله حلو عنده، كله عنده حلو. دي هيتكلم عنها الانقسام، لا هو طبعا دي اشار بيها بولس، ده البولس بتاع النهارده، ده البولس بتاع النهارده الصبح، ان الانقسام العقائد الغريبه الغلط هتعمل انقسام وتشويش جوه الكنيسه، ده البولس النهارده، بس هو ما اشارش ليها هنا. هو هنا بيتكلم بيقول اتعلموا المحبه عشان تقدروا تميزوا. اللي بعد كده انظروا الى انفسكم، يعني شوفوا ايمانكم، افحصوا نفسكم، شوفوا ايمانكم شكله ايه، شوفوا انتوا ماشيين صح مش ماشيين غلط. انظروا الى انفسكم لئلا نضيع ما عملناه، يعني عشان ما يضيعش مجهودنا احنا الرسل على الفاضي، لئلا نضيع ما عملناه، بل ننال اجرا تاما، بل ننال اجرا تاما. وما الاجر اللي مش تام هو ايه؟ انه يديني فلوس، انه يديني عزبة، انه يديني فيلا، انه يديني عربية، ده اجر مش تام، ده رايح مني. لكن الاجر التام الكامل ان انا اخد مكان في السماء. طب الرسول ده ياخد اجره التام امتى؟ لو عمله نجح، لو ولاده نجحوا دخلوا السماء. طب يقول بصوا نفسكم، راقبوا نفسكم، احنا علمناكم. شوفوا نفسكم دلوقتي انتوا ماشيين حسب تعليمنا الصحيحه ولا مش ماشيين حسب تعليمنا الصحيحه، عشان ما تضيعوناش جنبكم. بالعربي كده، كل من تعدى ولم يثبت، كل من تعدى يعني اللي هيسيب الايمان الصحيح ويمشي في ايمان غلط، كل من تعدى ولم يثبت في تعليم المسيح فليس له الله، ومن يثبت في تعليم المسيح فاز له الاب والابن جميعا. كل من تعدى يعني خرج عن وصية المسيح ومشي وراء تعليم خاطئ، ده اسمه تعدى. كل من تعدى ولم يثبت في تعليم المسيح فليس له الله، ومن يثبت في تعليم المسيح. وتعليم المسيح الصحيح ده موجود فين؟ موجود في الكنيسة. وعشان كده الاباء قالوا جملة لطيفة قوي، الكنيسة مش امه، الله مش ابوه. الكنيسة مش امه، اللي مش ماشي حسب تعليم الكنيسة الله مش ابوه. وده التحدث من الاية دي، ليس له الله، الله مش ابوه. ضيع ميراثه، لان الله مش ابوه يعني ما انتش واخد حاجة مني، ما انتش واخد ميراث في السماء، ما انتش واخد مكان معايا. ادي المعنى بتاع الاية، يفقد نصيبه الالهي ميراثه يعني ومجده. كل من تعدى ولم يثبت في تعليم المسيح فليس له الله، ومن يثبت في تعليم المسيح فهذا له الاب والابن جميعا. يعني هذا له الاب والابن؟ ليه الاب؟ الاب هيديني ايه؟ ابوه بيحوطني بابوته ومحبته. طب والابن هيديني ايه؟ للتحدي، انا متحد بيك كعريس وعروسه، كعريس وعروسه، متحد بالابن كعريس وعروسه عشان يحملني الى الاحضان الابويه. ادي له الاب والابن، انا محتاج الاثنين، محتاج ان انا اتحد بالابن عشان الابن يحملني الى الاحضان الابويه. ان كان احد ياتيكم ولا يجيء بهذا التعليم فلا تقبلوه في البيت ولا تقولوا له سلام، لان من يسلم عليه يشترك في اعماله الشريره. اوعوا تفتكروا ان الشده مع الهرطقه ضد المحبه، دي منتهى المحبه، لان الهرطقه اللي هيعلموا ولادنا كلام غلط لازم افرزهم من الكنيسه واقطعهم من الكنيسه ولا انتم محرومين، عشان الباقيين يفهموا ان ده غلط وما الكنيسه حرمتهم ليه. لكن لو انا تساهلت معاهم وقلت لهم لا احنا حبايب ونقعد مع بعض، الكنيسه تبوظ وما بقاش فيها عقيده سريعه بعد كده، خلاص ما كله مقبول جوه الكنيسه، ما بقاش في عقيده بعد كده جوه الكنيسه، والكنيسه تبوظ وتموت. ازاي؟ ضد المحبه ان انا افرز هرطوقي؟ طب ما انا بلاش اقول له يعني، هل ضد المحبه ان انا اموت ناموسه بتجيب طيره؟ طب اقعد يعني موسى يا حلو وعبيني ودخليني كوريا جوه جدتي واموت، بس دي محبه؟ لا طبعا، لا طبعا، انا هسيب ولادي يهلكوا بالهرطقات الغريبه، لازم اعلن الحق واحرم اللي ماشي غلط. ده مش ضد المحبه، ده الرسول بتاع المحبه هو اللي بينادي بكده. ده منتهى المحبه لحتى نفس الهرطقه، لان هم لما يحسوا ما اتفرزوا بعيد عن الكنيسه يمكن يفوقوا نفسهم ويرجعوا، يمكن يروح احنا غلطنا ونرجع ويقدموا توبه. اذا كان لي كثير لاكتب اليكم لم ارد ان يكون بورق وحبر، لاني ارجو ان اتي اليكم واتكلم فما لفم لكي يكون فرحنا كاملا. هنا بنتكلم عن التقليد. التقليد، كلمه تقليد بارادوسس، معناها كلام بيسلم شفهيا من فم لفم، من جيل لجيل. وعلى فكره الترجمه الكلمه دي جت كتير في كلام بولس الرسول، وبالياني قالها بارادوسس، لما جم يترجموها ترجموها التعليم. ففقدت معناها. التعليم دي كلمة باليوناني، والتقليد دي كلمة تانية باليوناني، دي كلمة ودي كلمة. لما هم يترجموها ترجموها تعليم، هي مش تعليم، هي تقليد، اللي هو كلام بيسلم شفاها. وهذه الآية تثبت هذا الكلام، قال أنا مش عايز أكتب ورق وحبر، أنا عايز أكلمك شفاها. طب اللي علمه له ده مش هو هيعلمه لغيره وغيره هيعلمه لغيره؟ ولما بعت لتيتوس وقال لتيتوس انا سايبك في كريت لكي تكمل ها الامور الناقصة. اذا ما كملتش في الرسالة وكان تيتوس بيكملها. وحتى بولس الرسول نفسه اقتبس حاجات من التقليد وحطها جوه الكتاب المقدس. يانيس وانباريس ده جم منين؟ وقصة مقاومتهم لموسى، قصة اخنوخ اللي قالها يهوذا جابها منين؟ اذا الكتاب المقدس بيعتمد التقليد. بل اكتر من كده قلت لكم اكتر من مرة ان الكتاب المقدس هو نفسه جاي من التقليد. يعني ايه؟ اسأل سؤال صعب بس محدش تخد. مين اللي بيقول ان الكتاب المقدس صح؟ التقليد. احنا استلمناه كده 40 سنة. ده الكتاب المقدس اتجمع في القرن الثاني والثالث واعتمد في مجمع نيقيا واتفرز كل الاسفار المزورة منه، والصورة اللي قدامنا هي اللي اعتمدها مجمع نيقيا. كنا فين قبل كده من غير الكتاب المقدس؟ كان الاسفار متبطورة في الدنيا كلها. ده عنده متى، ده عنده يهوذا، ده عنده يعقوب، ده عنده انجيل يعقوب. ده انجيل ده العهد القديم، انا بتكلم عن العهد الجديد. العهد الجديد متنطور. لا انا مش بتكلم عهد، انا ده بتكلم مش عهد القديم، بتكلم عهد الجديد. اتجمع من اتجمع امتى؟ في القرن الثاني والثالث واعتمد في مجمع نيقيا. طب قبل كده كانت الناس ماشيه ازاي؟ 300 سنه ما كانش في كنيسه. 300 سنه ما كانش في كنيسه. ولما واحد بقى يقول له يا عم لازم تصوم، يقول له فين في الكتاب المقدس؟ هيكون الرد ايه؟ طب هو فين الكتاب المقدس؟ 300 سنه ما كانش في الكتاب المقدس، يعني ما كانش في كنيسه؟ طب احنا جينا من فين؟ احنا رد وقت السودة؟ جينا من 300 سنه ما فيش كتاب مقدس. ده لما جه مجمع نيقيا بيحدد كان في ايده اظن 40 50 سفر وافرزوا الاسفار الغير قانونيه واحتفظوا لينا بهذه الاسفار فقط. يعني الناس كان في ايديها اسفار غير قانونيه. اذا الكتاب المقدس هو افراز للتقليد. الكتاب المقدس نفسه افراز للتقليد. التقليد هو اللي احتفظ لنا بالكتاب المقدس. اظن نوع من التلاعب بالتاريخ ان واحد يقول لي بدم ما جاتش في الكتاب المقدس انا مش معترف بيها. مين قال الكلام ده؟ امال لما بولس ساب تيتوس يكمل الامور الناقصه مش علمه ازاي يختار قصص وازاي يصلي القداس وازاي المسيح قعد 40 يوم يكلم التلاميذ عن امور مختصه بملكوت الله، كان بيقول لهم ايه؟ مش هو ده اللي التلاميذ سلموه بعد كده؟ مش هذه الصلوات اللي هنصليها والطرق اللي هنصلي بيها والكيس ماشيه بيها؟ ما علينا. انا عايز اقول لكم حاجه بس عشان اختصر الموضوع، ان النهارده الكنيسه في الغرب بتقول كنيسه بلا تقليد ما هياش كنيسه، بس الاخبار لسه ما وصلتش لاخواننا اللي هنا اللي بيتريقوا علينا ان احنا كنيسه تقليديه. يقول لك جماعه بتوع التقليد والكتب القديمة اللي عندي يتريقوا علينا يقولوا الكنيسة التقليدية اللي هم احنا. النهاردة في الغرب ادركوا هذه الحقيقة وبقت تتقال ان كنيسة بلا تقليد ما هيش كنيسة. بس على ما يوصل الخبر هنا هياخد وقت. يسلم عليك يا ولد اختك المختارة. واحنا قلنا ولد اختك يطلعوا مين بقى؟ قلناها في الاول. الرسالة الثالثة برضو اتكتبت في اخر القرن الاول. ما تاخدش خمس دقايق الرسالة الثالثة ما تخافوش. اتكتبت في اواخر القرن الاول. موضوعها اضافة الغرباء. دي اللي قال عنها معلمنا بولس الرسول لا تنسوا اضافة الغرباء التي بها اضاف اناس ملائكة وهم لا يدرون. عايز اقول بصراحة عشان خاطر اوعوا تغلطوا. واحد يخبط عليك في البيت يقول لك انا مش لاقي اكل، لا اخش اتفضل وتدي لي اوضه ينام. ده تطبيق غبي للآية. لازم افهم الآية دي اتكتبت ليه، لان لو دخلت واحد بات عندي ليلة ما هوش خارج وهياخد الشقة منك. انا بقول لك هو حد يروح يطبق الآيات دي ببساطة وبجهل هتتاخد منه الشقة ويبقى الوضع كما هو عليه وعلى المتضرر ان يلجا للقضاء او للفهم الخاطئ لرسالة يوحنا والبولس الرسول. ايه هم الغرباء؟ ايه هم الغرباء اللي بيتكلم عليهم دول؟ الغرباء دول كانوا المبشرين اللي بتبعتهم الكنيسة بورق توصية من الرسل. عشان كده بولس الرسول في رسالة كورنثوس الثانية قلت انتوا عايزين مني انا ورق توصية انا وتنرفز قوي انا انا اللي ربيتكم ولدتكم اجيب لكم ورق توصية بعد ما ربيتكم بعد ما عملتكم بعد ما قعدت اكرس في وسطكم سنة ونص وعملت في وسطكم معجزات وخليتكم تعملوا معجزات عايزين اجيب لكم ورق توصية. اذا اللي كانوا بيتنقلوا للكرازة في البلاد المختلفة دول كانوا بيطلعوا بورق توصية لكن غرباء. غرباء يعني ايه؟ ما لهمش مكان. يعني النهاردة بولس يوحنا بعت ناس لبلد البلد اللي فيها غايس معاهم ورقة راحوا الغايس احنا ملناش حتى نبات فيها نروح نبات في لوكاندا ما يقدرش يبات في لوكاندا لسببين. اولا هو ما عندوش فلوس يصرف عن لوكاندا ما عندوش فلوس ياكل بيها اصلا. السبب الثاني ان اللوكاندات في هذا الزمان كانت بيوت دعارة كانت بيوت دعارة فالكارث ده هيقف في بيوت دعارة ازاي؟ فكان لازم يستضيفوه في بيت زي ما الملاكين لما نزلوا في سدوم عند لوط عند لوط راحوا يباتوا عند لوط راحوا يباتوا ما هيباتوا فين؟ لوكاندا لا اللي بنستريتها وحشه واخدين بالكم. فالغرباء هم جماعه من المبشرين وحتى الكنيسه كمان كانت وقتها تقول انه الغرباء دول اللي هم بيسموهم كانوا الخدام الطوافين اللي هم بيجولوا يكرزوا في الكنيسة دول كانوا يقعدوا في حتة يعني يقعدوا في بلد يقعدوا مدة معينة بتحددها الكنيسة ما يقعدش اكتر منها عشان يقعش يعني استرزاء يعني يقعد مدة معينة واذا كان هيقعد مدة اطول كان لازم يشتغل فيها اذا يقعد مدة اطول لازم يشتغل بايديه عشان كده بولس الرسول اخذها من قصرها واشتغل خيام من الاول عشان مش عايز حاجة من حد مش عايز عند حد ومش عايز ومع هذا كان نزل عند اكيلا وبرسكيلا وكان بيشتغل معاهم في صناعة الخيام عشان ما يكلفهمش ولكن الطوافين بالخدام بيرسلوا بجوابات توصية بجوابات توصية من الكنيسة وكانوا يقبلوهم وينزلوهم في بيتهم لان ما لهمش مكان ينزلوا فيه. فهمت حكايه الغرباء؟ احسن حد ينزل لي حد يخبط عليك يقول لك نزلني عندك وتروح منزله وتقول الكتاب المقدس بيقول كده. الموضوع مش كده خالص، مش اي حد تدخله بيتك لا مش معناها كده. مش معناها كده ابدا. هنا بقى عندنا كذا شخصيه. شخصيه غايوس وغايوس ده كان راجل طيب بيقبل الغرباء وبيضيفه عنده وشخصية واحد اسمه ديمتريوس انا بتلخبط بينهم هو مين الوحش ومين كويس لا ديوتريفوس ديوتريفوس هو الراجل الوحش ده كان الظاهر اسقف بتاع الكنيسة ولما كان يروح لهم يروحوا له بجوابات توصية يطرد الرايحين بجوابات توصية والشعب اللي يقبلهم يمنعه من دخول الكنيسة وهو اللي يصدر الاوامر ومش عايز حد يعلمه انا اللي اقول هو اللي يمشي. فيوحنا قال له ايه اللي بتعمله ده؟ ابعت لك جواب ما بتقبلش الناس بتوعي؟ مش عايز تتعلم مش عايز تتعلم مني؟ مش عايز تتعلم الصح فين؟ ايه الكبرياء ده؟ انا لما اجي هعرفك غلطاتك بمنتهى الادب بمنتهى الادب. اما ديمتريوس ديمتريوس ده كان مشهود له من الجميع انه بيعمل اعمال خير. فبعت يوحنا لغايوس قال له يا غايوس اعمل اعمال خير زي ديمتريوس وما تعملش اعمال شر زي ديوتريبوس ده ملخص الرساله. الشيخ الى غايوس الحبيب الذي انا احبه بالحق. اعيدها تاني دي تعرف خلاص. ايها الحبيب في كل شيء اروم ان تكون ناجحا وصحيحا كما انا نفسك ناجحه عشان كده قالوا غالبا كان عيان. بيقول انا عايزك تكون صحتك كويسه زي ما نفسك سليمه. يعني نفسك سليمه؟ في نفوس مريضه وفي نفوس صحيحة. النفس الناجحة قدام الله هي النفس اللي مليانة سلام، مليانة رضا، شبعان مش بيجري ورا حاجة، هو فرحان بربنا وشبعان وراضي بالوضع اللي هو فيه ايا كان الوضع.
اتولد فيه ده مين لعن اليوم اللي اتولد فيه؟ ده ليه ابو ماضي؟ ليه ابو ماضي هو لعن اليوم اللي اتولد فيه؟ ها؟ ايوب ايوب. ايها الحبيب في كل شيء اروم ان تكون ناجحا وصحيحا كما ان نفسك ناجحه. لاني فرحت جدا اذ حضر اخوه وشهدوا بالحق الذي فيك كما انك تسلك بالحق. ليس لي فرح اعظم من هذا ان اسمع عن اولادي انهم يسلكون بالحق. تروح لبعض الاخوه من الطوائف الاخرى، لك ممنوع تقول كلمه ابونا. المسيح قال لا تدعوا لكم ابا على الارض. اهو ده من التطبيق اقول ايه السطحي العبيط. لان اذا طبقت الايه دي حرفيا هروح لابويا واقول له انت مش ابويا، هيقول لي امال انا امك. لو اروح لابويا الايه بتقول لا تدعوا لكم ابا، يعني اقول لامي امي بس ما اقولش لابويا ابويا. ده تطبيق الحرف، هو ماشي لا تعب لكم اما على الارض. لكن مش معنى يعني التطبيق الحرفي الممل ملوش معنى. هنا بيقول لهم اولادي، انا هاخد يوحنا يحاكم قدام محاكم هذه الاخوه ويسالوه ازاي قلت يا يوحنا يا اولادي، انت بتعلمهم يا يوحنا يقولوا عليك اب. وبولس الرسول يا اولادي الذين اتمخض بكم في المسيح، اتمخض بكم الى ان يتصور المسيح فيكم. وكتير قوي قالها بولس يا اولادي يا اولادي انا ولدتكم، وقالها انا ولدتكم. يقولوا ازاي تقول انا ولدتكم؟ شوفوا الابوه والبنوه فالله مقبوله وربنا فرحان بيها جدا، وجعل من الناس اباء وجعل من الناس ايضا ابناء. طول ما الابوه طول ما العلاقه بيننا وبين بعض في الله، الله قبلها. ولكن لو كانت علاقه خارج الله هنا ما نقولش لحد ابويا ولا امي. واخدين بالكم ازاي؟ لو كانت العلاقه بره ربنا، لكن طول ما هي في ربنا احنا بنستمد الابوه منه، بنستمد البنوه منه، وبنستمد هذه المحبه منه. لكن لما اجي يوحنا اقول له انت ازاي بتقول اولادي، اقول له تغلط كده. لما قالش ابي ده انا كنت عمال بقولها في النهارده في الوعظه الصبح. انت كنت حاضر؟ انت كنت حاضر؟ لا ما قالش ابي. من يصنع اراده ابي هو امي واخي واختي، لان ابوه هو الاب. هو ملوش اب بالجسد. واطيع والديكم، يعني بس الاب الروحي هو اللي بيولد ناس، هو اللي بيعلمهم، هو اللي بيقربهم لربنا. لكن الكل اولاد لله. لكن مش معنى كده ان انا اجي اقول ابويا او اجي لابويا الروحي اقول له انت مش ابويا. ما يعني دي تلخبط اقول ايه النظم اللي بتمشي الكنيسه. ايها الحبيب أنت تفعل بالأمانة كل ما تصنعه إلى الإخوة وإلى الغرباء. إيه بقى الإخوة والغرباء؟ قالوا الإخوة اللي هو كان اللي جوله قبل كده وعارفهم، والغرباء اللي هم أول مرة يشوفهم. الذين شاهدوا بمحبتك أمام الكنيسة، الذين تفعل حسنا إذا شيعتهم كما يحق لله. كما يحق لله يعني أنت بتتصرف لأنك عايز ترضي ربنا، مش عايز ترضي الناس. مش مهم، أنت مش بتهتم برأي الناس فيك، أنت بتهتم أولا وأخيرا برأي الله فيك. انت بترضي ربنا مش بترضي الناس، لانهم من اجل اسمه خرجوا وهم لا يأخذون شيئا من الامم. يعني الخدام دول اهو هنا بقى نفهم الغرباء دول مقصود بيهم ايه. خدام خرجوا يخدموا مش عايزين مقابل من الناس، عايزين بركة من ربنا، مش عايزين حاجة من الامم. هم خارجين يخرجوا يخدموا الامم، فهيقول الامم بدون فلوس حق الخدمة ما تجيش. طب ينزلوا عند الناس المسيحيين الموجودين في المنطقه يناموا عندهم وياكلوا، لكن الخدمه طول النهار مجانا. فنحن ينبغي لنا ان نقبل امثال هؤلاء لكي نكون عاملين معهم بالحق. كتبت الى الكنيسه، ولكن ديوتريفوس الذي يحب ان يكون الاول بينهم لا يقبلنا، يعني عامل نفسه ريس مش عايز يقبل اي حاجه. من اجل ذلك اذا جئت فساذكره باعماله التي يعملها هاذرا علينا باقوال خبيثه، بيتريق علي وبيتريق على الجوابات اللي انا ببعتها. واذا هو غير مكتف بهذه لا يقبل الاخوه، ويمنع ايضا الذين يريدون ويطردهم من الكنيسه. ايها الحبيب لا تتمثل بالشر، ما تمثلش بديتريفوس ده، بل بالخير اللي هو ديمتريوس، لان من يصنع الخير هو من الله، ومن يصنع الشر فلم يبصر الله. ديمتريوس مشهود له من الجميع ومن الحق نفسه. مين الحق هنا؟ قالوا ان هو الله، او اعماله اللي بحسب الحق. ونحن ايضا نشهد، يعني الكل بيشهدوا له، واحنا بنشهد والله بيشهد له، وانتم تعلمون ان شهادتنا هي صادقه. وكان لي كثير لا اكتبه، لكنني لست اريد ان اكتب اليك بحبر وقلم، قلناها في الرساله اللي فاتت، ولكنني ارجو ان اراك عن قريب فنتكلم فما لفم. سلام لك، يسلم عليك الاحباء، سلم على الاحباء بس باسمائهم. هنا ما قالوش سلم على الاخوه، برضو كتثبيتا لفكره المحبه اللي بتجمع الكنيسه، الاحباء بيسلموا عليك، سلمني على الاحباء، يبقى الكل ايه؟ احباء. اتفضل الصبح. نعم، ما يعرف، مش معروف، لا مش معروف، عشان كده معتبره كاثوليكون، انتي كرايست اللي هو الوحش. ما هو اعتبر ان كل واحد هو عبارة عن ضد المسيح، عشان كده نقول ان ضد المسيح ده مش بس هو اللي هيجي في الايام الاخيرة، هذا الاسم من اول يوحنا، كل من يهاجم المسيح هو ضد المسيح. تفضل نصلي. بسم الله والاب والروح القدس، نحن امين، اللهم اجعلنا مستحقين نقول بكل شكر يا ابانا الذي في السماوات. الاسبوع اللي جاي باذن الله هنبتدي في اعمال الرسل، الكورسات الكمبيوتر واللغه الانجليزيه، اللي الله الاب نعمه الابن الوحيد شركه موهبه عطيتها القدس تكون مع جميعكم. انتم سلام، سلام الرب يكون مع جميعكم.